أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفرقان: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. صدق الله العظيم. بعد أن رأينا ما رأينا من كلام المشركين في مواجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان من أبرز ما قالوه منتقدين عليه، وقالوا هذا حكاية من رب العالمين لكلامهم، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. نعم، إلى آخر الآيات. فالباري سبحانه وتعالى رد عليهم وناقشهم في كلامهم، من جملة ما طلبوه أنه أو يلقى إليه كنز أو يكون له جنة، نعم، أو من زخرف أو يرقى في السماء. فالباري سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، لو شاء الله لجعل هذا كله وأكثر. ثم حلل مواقفهم وبين خلفيات كلامهم، وأنهم ينطلقون من عصبية ولا ينطلقون من حوار عقلاني، وقد شرحنا ذلك فيما مضى. أخيرا يأتي الأسلوب القرآني على طريقة عود على بدء، فيعود إلى كلامهم الأول الذي قالوه ويرد عليهم قائلا: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أي أنت لست بدعا من الرسل الذين خلوا من قبل، فأنت واحد من أولئك الرسل، فلينظر قومك الذين يقولون هذا الكلام كيف كان الرسل السابقون الذين يصدقون رسالاتهم، مثل سيدنا إبراهيم ومثل سيدنا سليمان وسيدنا داود وسيدنا موسى وسيدنا عيسى. هل كانوا ملائكة أو هل أنزل معهم ملائكة؟ وهل كانت لهم يعني طريقة غير طريقة البشر في تقلباتهم ومعاشهم؟ لا، ما أرسلنا قبلك من المرسلين، أي ما أرسلنا واحدا قبلك من المرسلين إلا وهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. نعم، فأنت مثلهم تماما، إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. عندما تأتي بعد إن لام اللي بيسموها لام المزحلقة، إلا إنهم لا يأكلون الطعام، لابد أن تكون إن عندئذ مكسورة، مو إلا أنهم، لازم تكون إلا إنهم. حتى لو ما كانت اللام أيضا، عامة النحويين على أن إن بعد إلا في مثل هذه الحالة تكون مكسورة. إلا إنهم يأكلون الطعام أو لا يأكلون الطعام، لازم تكون إن في هذه الحالة مكسورة. والمعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا وهم يأكلون الطعام، إلا أن كلمة إن وضعت محل وهم للتأكيد وللجزم بهذا الأمر. لا يأكلون الطعام لأنهم بشر، ويمشون في الأسواق لأن الله عز وجل أقام هؤلاء الرسل والأنبياء على نفس الأسباب المعيشية التي أقام عليها الناس جميعا. فالإنسان لا بد له من صنعة يعتمد عليها، لا بد له من قوت يقتاته يشتريه يتعامل يأخذ يعطي، يعني يبيع يشتري. الإنسان هكذا، والرسل والأنبياء ما كانوا ليختلفوا عن سائر الناس شر ونقير، فكلهم يتمتعون بالظاهرة البشرية، ومن أبرزها شيئين: أكل الطعام والمشي في الأسواق. أكل الطعام يشمل الأكل والشرب، يعني المأكولات والمشروبات. الطعام باللغة العربية بيشمل ما يؤكل، ويشمل أيضا ما يشرب. مو مثل ما بيظن بعض الناس أنه الطعام والشراب، والله فلان كفل لي طعامي وشرابي، كأن الطعام شيء غير الشراب. لا، الطعام بيشمل الشراب. الباري سبحانه وتعالى شو قالنا في سورة البقرة؟ قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. المرة الأولى قال: فمن شرب منه فليس مني. المرة الثانية قال: ومن لم يطعمه، لكي نعلم أنه يطعمه أو يشربه بمعنى واحد. نعم. فإلا إنهم ليأكلون الطعام، يعني أي يأكلون ما يؤكل من القوت، ويشربون أيضا الماء والأشربة المختلفة المباحة، ويمشون في الأسواق. الظاهرة الثانية أكل الطعام، الظاهرة الأولى يمشون في الأسواق، هي ظاهرة بتدل على إيش؟ الحاجة إلى التسبب للمعيشة. لأنه ليش واحد بيروح على السوق؟ يا بده يبيع، يا بده يشتري، يا بده يتعامل، نعم، يا بده يستعين. يعني هذه السوق لهذه المهمة. وعلماء التفسير عند هذه الآية وقفوا وقفة طويلة، وفهموا منها مشروعية الضرب في الأسواق والعمل التجاري أو الصناعي أو الزراعي أيا كان. لا، بل فهموا منها لا مجرد الإباحة فقط، بل الضرورة أو الندب إلى هذا، وفي بعض الأحيان وجوب ذلك. وقد أطال في ذلك الإمام القرطبي في تفسيره: ما دام الرسل والأنبياء لله عز وجل أرسلهم بيأكلوا وبيشربوا وبيروحوا وين كمان؟ للسوق، بيشتروا حاجاتهم، بيبيعوا، إذا أمكن بيتاجروا، يمارسون الأعمال المعيشية التي تضطرهم إلى ذهاب إلى الأسواق. فلو أن إنسانا بناء على هذا شو قال؟ قال: الربانيين من الناس والواصلين والمتعبدين، هذول لازم ينقطعوا عن السوق، ولازم ما يروحوا للسوق. السوق أماكن اللهو وأماكن نسيان الله عز وجل، ما لازم ينوجدوا هناك، دائما ينوجدوا في المساجد وفي دور العبادة ونحو ذلك. منقول هذا كلام باطل وليس عليه حجة، وهو مردود على قائله. ولو كان بعض المتصوفة، مو كلهم، بعض المتصوفة يقول هذا الكلام، وربما احتجوا بأنه بعهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في جماعة اسمهم أهل الصفة. عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان في جماعة اسمهم أهل الصفة، وهؤلاء كانوا منقطعين عن الأسواق، وكانوا عاكفين على العباد، وما بيطلعوا من المساجد أبدا، من المسجد أبدا. ربما استدلوا بهذا. وربما قال قائلهم، إذا حبينا نقول لهم: طيب هي الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل الباري وصفهم بأنهم كانوا بيعدوا بيأكلوا وبيشربوا وبيروحوا على السوق كمان مشان يشتغلوا ويمارسوا الأعمال المعيشية المختلفة. قد يقول قائل هذا الكلام: نعم. فنحن عندما نقول لهم هذا الكلام لهؤلاء المتصوفة، بل أقول لبعض المتصوفة، ممكن شو يقولوا لنا؟ مثل ما نقل عنهم الإمام القرطبي، بيقولوا هؤلاء الرسل والأنبياء جاءوا ليعلنوا عن الرخصة في هذا الأمر للضعفاء من الناس، إنه الباري ألهم الأنبياء والرسل يروحوا على السوق يشتروا يشتغلوا كذا يعملوا نعم يصنعوا مشان الضعفاء اللي مثل حكايتنا من المسلمين يلي ما بإمكانهم ينقطعوا عن الدنيا، مطامعهم متعلقة بالدنيا. فعمل هؤلاء الرسل والأنبياء عبارة عن إيش؟ القدوة للكل، القدوة للضعاف وللأقوياء، القدوة للأولياء والأصفياء والعوام من الناس. إذا بدنا نقتدي بمن نقتدي؟ بالرسل والأنبياء. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. أما أهل الصفة صحيح، لكن يحضرني كلام ذكره الإمام الغزالي في إحيائه، قال أهل الصفة ليش؟ مين قال إنه كانوا عبارة عن كم واحد على طول على طول على طول قاعدين بهالجامع تاركين السوق؟ أهل الصفة كانوا بيتبدلوا بيتغيروا بين كل فترة وفترة. فمثلا هالسنة بتيجي طفي على هالمسجد وبيتركوا السوق وبيتركوا كل شيء بيعدوا هيك لسنة سنتين ثلاثة بيروحوا بيجي غيرهم. إذا هذا شو كان عبارة عن إيش؟ دورة تدريبية، مو خلاص هدول فطموا أنفسهم عن الدنيا والعمل فيها، لا، دورة تدريبية. وهذه نحن نقرها، دورة تدريبية ضرورية لكل إنسان، هذا شيء جيد. ويقول أيضا العلماء، طيب هدول أهل الصفة شو صار مصيرهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ تموا قاعدين بالمسجد؟ لا، انطلق. كنت تراهم في الحروب مقاتلين، وكنت تراهم في السرايا يؤدون المهام التي يكلفهم بها الخليفة، وكنت تراهم يمارسون كل أسباب المعايش الدنيوية. إذن هي فعلا عبارة عن دورة تدريبية. أما أن يقول الإنسان أهل الصفة فلان وفلان كان من أهل الصفة، فأنا أنقطع عن السوق وعن العمل وعن كل شيء اسمه دنيا وأجلس متعبدا متبتلا لها، هذا لا يتفق مع ما جاء به سيدنا رسول الله، ولا يتفق مع قول الله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. طبعا مو معناته يمشون في الأسواق عم يتسلوا، كلمة يمشون في الأسواق قلنا كناية عن إيش؟ العمل، يعني يعملون في السوق، بس هي عبارة جامعة تشمل كل أنواع العمل. فلان وجد في السوق رايح لي شغلة معيشية، أي بده يبيع بده يشتري بده يسأل شو سعر السوق، بده يمارس صنعة من الصناعات، عمل من الأعمال، الأعمال كثيرة التي تقتضي أن يوجد الإنسان في السوق. أما التسلية فهذه هي الممنوعة، يعني أن الإنسان يقعد يحط كرسي ويقعد بهالطريق، هذا ممنوع. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الجلوس في الأسواق. ولما جاءه من الصحابة من قال يا رسول الله إنها أسواقنا ولا غنى لنا عنها، يعني عم نشتغل فيها، قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. يعني شو معنى حق الطريق؟ إذا شفت منكر بدك تنهى عنه، إذا شفت أذى بدك تميطه من الطريق، بدك تفشي السلام، ترد على اللي بيسلم عليك. في حقوق للطرق ينبغي أن نؤديها. الخلاصة هذه الآية كما قال العلماء حجة على من ربط بين التصوف وبين الانقطاع عن السوق والعمل. شوف التعبير عن اللي عم نقوله، حجة على اللي بيربط بين التصوف والانقطاع، يعني التصوف هذا لب الإسلام ولا يجوز لنا إلا أن ندافع عنه، وينبغي أن نبذل كل جهدنا لكي نرقى إلى هذا المستوى. لكن اللي بيربط التصوف بترك السوق وترك العمل بيكون هذا عم يسيء إلى التصوف. ديننا دين عمل، ديننا دين نشاط. إذا رأيت أن هنالك من سبق إلى صناعة فمن داء المسلم أن يكون هو السباق إليه، وإذا رأيت هناك من يستصلح أرضا مواتا فشأن المسلمين أن يكونوا هم السباقين إلى استصلاح تلك الأرض. وإذا رأيت هنالك من اخترع علما يفيد الناس، يفيد البشرية أيا كان، فشأن المسلمين أن يكونوا هم السابقين إلى ذلك. وعندما كان الإسلام بخير، وكان المسلمون، الإسلام دائما بخير، بقصد لما كان المسلمون بخير كان هذا دأبهم، هذا كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام. بيوصينا أنه إذا ما بقي بيننا وبين يوم القيامة إلا ساعة وبإيد واحد منا فسيلة يعني شتل وبيقدر أنه يغرسها في الأرض حتى يستنبتها فلينبتها فليغرسها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا يعني فعلا أتألم كل ما يعني يتاح لي سفرة من هون لبعض المحافظات بشوف الأراضي البور الميتة عن يمين الطريق وشماله، قول هيك شأن المسلمين، أعطاهم الله هذه الأراضي وملكهم إياها فهي تقول لهم بلسان الحال نعمة أسداها الله إليكم في مظهري فلماذا ضيعتموني. ومن معاني شكر الله انك تجي تقبل على هذه النعمة، شو تساوي فيها؟ تحييها، تمارسها كما شاء الله عز وجل. لو كان المسلمون كما ينبغي ما كان اعدائنا هن اللي بيحيلوا الارض الموات الى جنان جنان خضراء ونحن قاعدين عم نطلع، نحن قاعدين عم نطلع. هذا ليس دأب الاسلام ابدا. والمتصوف الحقيقي هو ذاك الذي إذا ذهب إلى أي مكان تخضر الأرض تحت رجله وتخضر الأرض من حوله، مو يعني بسله كرامة بدون ما يشتغل شغله كل ما مشي على أرض تخضر مثل ما بيقولوا عن سيدنا الخضر، لا مو هذا بقصده، بقصد أنه فعال هذا الإنسان المتصوف، خدوم لأمته لمجتمعه، ولكنه من خلال خدمته لا يرى إلا الله عز وجل، فهو يعبد الله بخدمته للناس إن استصلح لهم أرضان أو أقام لهم مصنعان أو قام بأي عمل من الأعمال. ثم يقول الله عز وجل في ختام هذه الآية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بعدما قال هذا الكلام، المناسبة طبعا تقتضي، يعني الباري عز وجل جعل الرسل والأنبياء فتنة لأممهم وجعل أممهم فتنة لهم. لا كل هذول اللي كانوا بيعذبوا النبي عليه الصلاة والسلام بالاستهزاء أو بالكلام أو بالضرب أو بالسخرية، مو فتنة هذول له؟ وهو أيضا ألم يكن فتنة لهم؟ فتنة لكبريائهم، فتنة لعصبيتهم، فتنة لطغيانهم. نعم هذه الباري يقول مو بس هدول، كلياتكم نحن أقمنا هذا الكون على أساس كل فئة منكم فتنة للفئة الأخرى. فجعل الباري عز وجل الغني فتنة للفقير، يعني امتحان للفقير، والفقير فتنة للغني، والصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة للصحيح، وهكذا ما هو الجاهل فتنة للعالم، والعالم فتنة للجاهل. بل قد ورد في الأثر حديث ضعيف ربما لم أستطيع أن أعود إلى تصحيحه تماما، لكن أعتقد أنه ضعيف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السلطان فتنة للرعية والرعية فتنة للسلطان والجاهل فتنة للعالم والعالم فتنة للجاهل، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف الناس جميعا. على كل هذا الواقع صحيح، ولما في حديث صحيح، لأنه الله عم يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، يعني الغني فتنة للفقير. يا ترى الفقير لما بيشوف الغني بيحسده ويعبي قلبه حقد عليه، ولا بيقول الحمد لله إيه نعم أنا لن أطلب الغنى إلا من الله، الباري مثل ما أغنى بيقدر يغنيني، فيطلب من الله سبحانه وتعالى الكفاية، ولا بيحط بقلبه حقد عليه ولا حسد ولا ضغينة، هي فتنة. والفقير أيضا فتنة، للغني، يا ترى الغني هذا يشح أم يعود بفضول ماله على هذا الفقير وكذا. العالم بالنسبة للجاهل والجاهل بالنسبة للعالم، الحليم بالنسبة للغضوب والغضوب بالنسبة للحليم. في ناس ربي عز وجل أعطاهم أخلاق سمحة لينة، في ناس الله أعطاهم أخلاق قاسية، هدول جعلهم فتنة لهدول وهدول جعلهم فتنة لهدول. هنالك أناس ظالمون، هنالك أناس مظلومون. في بعض الناس بتصور أنه طيب وين عدالة الله في هذا المجتمع؟ عدالة الله تعرفها من خلال هذا القانون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ثم شو الحكمة؟ الحكمة هذه، أتصبرون؟ أي لكي ننظر ما هي نتيجة ما قد فعلناه في هذا الكون، يا ترى تصبروا، يا ترى هل تؤدون هذا الامتحان الذي زجكم الله عز وجل فيه بنجاح أم لا؟ والباري مطلع، وكان ربك بصيرا. الباري سبحانه وتعالى يطلع على واقعكم وعلى أعمالكم وشؤونكم. والواقع أنه هذه القاعدة قاعدة عامة، ما في لها أي شذوذ، ما في لها أي شذوذ. منه أول من قيلت له هذه الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الباري شو عم يقول له؟ عم يقول له لا تزعل، لا تتألم، النبي بشر وبشريته تقتضي يزعل. وهذه المناسبة للكلام، لما قالوا له شو هالنبي هذا اللي بيأكل وبيشرب مثل حكايتنا، قال النبي قال طيب هذا الكلام مو سخرية لازعة للنبي عليه الصلاة، وهو بشر ومن حقه يزعل. فالباري قال له، قال له دير بالك في قانون، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. هذول بدهم يحكوا لك هالكلام مشان يظهر تعبدك لله وصبرك، وكمان جعلناك أنت فتنة إلهم، يا ترى بيسمعوا كلامك ولا ما بيسمعوا كلامك، بينصاعوا إلك ولا ما بينصاعوا إلك. النبي عليه الصلاة والسلام لذلك كان يخضع لهذا القانون الرباني. فقد ما آذوا بيحلام وبيصبر وبيحكي، ومع هذا كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر أنه الباري لما قال هذا الكلام معنى ذلك أن النبي قد زج به في امتحان. العبودية بتقتضي أنه ما يعلن عن قوته، لازم يعلن عن ضعفه ولو الله وفقه. فكان يقول فيما يرويه المسلم في صحيحه: اللهم إني بشر أنطق في الرضا والغضب، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. شايف الكلام؟ يا ربي أنا بشر، يعني ممكن إني أغضب، ممكن إني أزعل، وشي واحد يزعلني، ممكن تطلع مني كلمة فلتكن هالكلمة أسوأ ما يمكن، مثلا لعن. يا رب من هاللعمول إذا شي إنسان طلعت من تمي كلمة لعن إله، فاجعل لعنتي له رحمة. هذا يعني من تأثر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، مع أنه سيدنا رسول الله ما بعمره لعن أحد. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعمره أساء لأحد، لكن كأنه يقول أنا ضعيف، قد يصدر مني يوم من الأيام هذا الكلام، أنت القادر، فإذا صدر مني هذا الكلام لا تأخذني. ومن هلأ أنا بقول أنا مسامح لهذا الإنسان اللي أساء إلي لحتى لعنته، فيا رب اجعل لعنتي له عكسها، اجعلها رحمة. بعدين القانون بيمشي بقى مع البشر جميعا. فإذا كان الرسل والأنبياء ابتلوا بشعوبهم، نحن كيف لازم نكون؟ إذا الواحد منا لقي من صاحبه أذى ينبغي أن يصبر، وإذا ما استطاع يصبر يتذكر هالكلام اللي عم يقوله رب العالمين، ويتذكر كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما استطاع إلا بده تطلع من تمه كلمة سيئة في حق هؤلاء الذين آذوه، فليقل ما قاله رسول الله: اللهم إني بشر أنطق في الرضا والغضب، فمن لعنته أو أسأت إليه مثلا فاجعل إساءتي له رحمة.